التاسعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر وأطيب المنى من سمير علي مندي ومن نجيب بالاي مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر والمخصصة لتقارير المراسلين. وفيها نتابع: مديرية المتفجرات تؤكد أن 80% من المتفجرات المستخدمة من قبل المسلحين محلية الصنع، ودعوة في دهوك للاهتمام بالعاملين في مجال إزالة الألغام. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميل نبيل حيدري وبرنامج عالم متحول، لكن بداية مستمعين الكرام نتابع بصحبة الزميل ناظم ياسين آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. الجيش الأمريكي ينفي التستر على انتهاكات ومنظمة إعلامية دولية تدعو للشفافية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
فيما نفى الجيش الأمريكي التستر على إساءات مزعومة لمعتقلين عراقيين بحسب ما أوردته وثائق ويكيليكس، دعت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات العراقية والأمريكية إلى الشفافية ومراجعة ممارساتها فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات العامة إثر نشر السجلات المسربة. وفي رفضه للاتهامات التي أثارها نشر هذه الوثائق، أوضح الجنرال جورج كيسي رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي الذي تولى قيادة قوات الولايات المتحدة في العراق بين عامي 2004 و2007، أوضح أن قوات بلاده كانت تذهب في الواقع إلى وحدات حفظ الجثث في المستشفيات لإحصائها. وأضاف في تصريحات أدلى بها في واشنطن الاثنين لا أتذكر أنه حدث تهوين في أعداد الضحايا المدنيين. ونقلت وكالتا رويترز وفرانس برس للأنباء عنه القول أيضا: إن سياستنا كانت على الدوام أنه عندما يلحظ الجنود الأمريكي وجود إساءة للسجناء عليهم أن يوقفوا ذلك وأن يرفعوا على الفور تقريرا عبر تسلسل المراجع إلى القيادتين الأمريكية والعراقية. من جهته قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون العقيد ديف لابان إن الجيش الأمريكي لم يزعم قط أن لديه إحصاءات دقيقة لعدد المدنيين الذين قتلوا في العراق، لافتا إلى أن التقديرات التي صدرت عن منظمات خاصة في هذا الشأن كانت أيضا متباينة. وزارة الخارجية الأمريكية رفضت من جهتها أيضا اتهامات ويكيليكس موضحة أن الولايات المتحدة دربت القوات العراقية على احترام حقوق الإنسان. وقال الناطق باسم الخارجية فيليب كراولي إنه أحد الأسباب التي تجعلنا نبقي قوات في العراق للمساعدة في تدريب القوات العراقية، ونعتقد أن سلوكهم يتحسن مع الوقت على حد تعبيره. يذكر أن محاكم عسكرية أمريكية دانت خلال السنوات الماضية 11 جنديا بتهمة إساءة المعاملة وأصدرت بحقهم عقوبات تصل إلى السجن 10 أعوام. وفي إطار ردود الفعل المتواصلة على وثائق ويكيليكس، دعت منظمات حقوقية دولية الجيش الأمريكي إلى التحقيق في المعلومات المتعلقة بالتعذيب. من جهتها قالت منظمة مراسلون بلا حدود، وهي منظمة دولية مقرها باريس وتعنى بالدفاع عن حرية الصحافة، إنه ينبغي على السلطات الأمريكية والعراقية الآن مراجعة ممارساتها فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات العامة. وجاء في بيان نشرته هذه المنظمة على موقعها الألكتروني: نحض السلطات العراقية على فهم أن عمل ويكيليكس هو وسيلة من وسائل الإعلام وضمان تحسين فرص الحصول على المعلومات وبناء الديمقراطية التي تحترم الحريات الأساسية بحسب تعبيرها. وأضاف البيان: باسم حقوق الإنسان واحترام الحق في المعلومات، يتعين على الحكومتين الأمريكية والعراقية الالتزام بمبدأ الشفافية. وقالت المنظمة إن هذه ليست اللحظة المناسبة لتهديدات أو هجمات كلامية، مضيفة أنه بفضل ويكيليكس كشفت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ولا سيما حالات التعذيب وسوء معاملة المحتجزين بحسب ما ورد في نص البيان. وفي تحليله لمضمون بيان المنظمة الإعلامية الدولية ودعوتها إلى الشفافية، قال الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش لإذاعة العراق الحر:
لا شك أن هذا الأمر هو أمر معقد من وجهة النظر الصحفية، بمعنى نحن الصحفيين تحكمنا أخلاقيات مهنية معينة وحرفية معينة، وفي السنوات الأخيرة مع انتشار الإنترنت ومع انتشار البلوجز أو المدونات نجدنا ظهور مدرسة صحفية أخرى، يعني هي مدرسة لم تتحدد ملامح أخلاقياتها المهنية الصحفية حتى الآن. نحن المدرسة الصحفية القديمة نتأكد أولا من الخبر من مصادر متعددة، نضع الخبر في سياقه السياسي والتاريخي والاجتماعي والحدثي، أيضا لا ننشر معلومات منقوصة، بمعنى أن القصة الصحفية قصة صحفية متكاملة، لا أقول متوازنة، من الصعب ربما من المستحيل تحقيق التوازن، لنا على الأقل بحيادية.
وأضاف درويش قائلا:
جوهريا عندما يكون هناك انتهاك لحقوق الإنسان، عندما يكون هناك أمور من هذا الشأن، نجد أن مؤسسات ومنظمات مهمتها الأولى المحافظة على حقوق الإنسان في إطار أيضا إطار تاريخي اجتماعي اقتصادي، وهو حاجة هذه المؤسسات والمنظمات للحصول على التبرعات والحصول على التمويل الذي يمكنها من الاستمرار، وبالتالي فهي فرصة هنا لا أقول أنها غير محايدة، لكنها تعتبر التوافق الجمعي أو الكومن كونسنسس ما يسمى أو الموافقة ضمنيا على الانحياز بجانب الإنسان في حقوق الإنسان هو أمر، يعني نحن صحفيين لا يمكن أن ويتنبي احنا دائما محايدين، فالمسألة لها أبعاد كثيرة معقدة. طبعا نحن نوافق أن تلتزم الحكومة الأمريكية والحكومة العراقية والقوات الأمريكية الموجودة وكل من الأمر بالشفافية، نحن كصحفيين وإخفاء المعلومات يضر بنا أصلا، لكن هناك أيضا مسؤوليات كثيرة. ماذا سينجم عن مقال أكتبها لمجرد أن يظهر اسمي في الصحيفة أو لمجرد أن أحقق سبق صحفي؟ هذه الوثائق هل تم التحقيق في هذه الإجراءات؟ هل هي بالفعل كانت موجودة أم لا؟ هناك أمور كثيرة من الصعب استصدار حكم فيها لصالح طرف من الأطراف.
وفي رده على سؤال يتعلق بأهمية الصحافة الاستقصائية، قال درويش:
التحقيقية كانت موجودة عندما كان هناك صحافة لا أقول صحافة الحرة، أقول صحافة السوق الحرة. صحافة السوق الحرة وهي الصحافة التي لا تعتمد على حزب من الأحزاب في التمويل، لا تعتمد على الدولة تمتلكها، وإنما يعني هي صحافة تعتمد أولا وأخيرا على السوق في ظل عدة صحف أخرى ست منافسة لها، فنضطر نحن كصحفيين أن نسبق الآخرين بالسبق الصحفي. وهنا تجي الصحافة الاستقصائية عندما يسمح مدير التحرير المسؤول عن الأقصر يستحيل المسؤول عن المسائل المالية وما إلى ذلك بمصاريف سفر، بغياب الصحفي لمدة شهرين عن مكتبه يتخفى في كمدرس أو يتخفى كشحاذ أو كصاحب بيت كي يحقق في هذا الأمر في مسألة الإسكان، في مسألة الشحالة، في مسألة التدريس إذا كان تنكر كمدرس. هذه الصحافة كانت موجودة في أيام مصطفى أمين مثلا في مصر، لكن تأميم الصحافة من ناحية، وجود الحكم العسكري من ناحية أخرى، إحنا يعني عندما سقط النظام البعثي في العراق استبشرنا خيرا بظهور كثير من الصحف، ولا تزال توجد بعض الصحف الجيدة حاليا في العراق، لكن بوجود تيارات سياسية وميليشيات وتيارات لها مصالح وما ذلك، تحولت هذه الصحافة إلى منابر دعائية أكثر منها تحقيقية استقصائية. فأعتقد أن عندما يعني يتحول المجتمعات العربية إلى مجتمعات صناعية وتكون هناك سوق حرة بالفعل ومنافسة حرة وما إلى ذلك، ستعود الصحافة الاستقصائية إلى الظهور. أما الآن فتجد أن حتى مثلا ظن إلى مصر مثلا صحيفة المصري اليوم يمتلكها اثنان من رجال الأعمال، وبالتالي فهم في النهاية ميزانيتهم لن يعني تتطوعوا بتكلفة صحافة استقصائية كتدخلهم في صدام مباشر مع النظام. ففي النهاية الصحافة هي جزء من النظام. النظام مثلا في بريطانيا الدولة نجد أن السلطة الرابعة، لا ديمقراطية بدون سلطة رابعة، لكن لم تدخل المجتمعات العربية عصر هذا التصنيع بشكل جاد. إلى أن يحدث هذا فلن تعود الصحافة الاستقصائية إلى الظهور.
كان هذا الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش متحدثا لإذاعة العراق الحر. من جهته قال زياد العجيلي مدير مرصد الحريات الصحفية في العراق لإذاعة العراق الحر:
حقيقة يعني هي الثورة الأولى من ناحية منطقة الشفافية وعرض المعلومات على الثورة، يعني تعديل الثورة الأولى كذلك في تنفق فرض المعلومات على المجتمع بالعالم. يعني ما نشرته ويكيليكس هو يعد مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان والاطلاع على المعلومات ومعرفة ما يجري في الحروب أو في أوضاع استثنائية في دول أخرى، فهذا منطلق جيد إذا ما عملنا عليه مستقبلا كصحفيين في كل دول العالم، ستكون هناك عدالة وضمان حقوق الإنسان في كل البلاد.
كان هذا زياد العجيلي مدير مرصد الحريات الصحفية متحدثا لإذاعة العراق الحر. فاصل قصير ونواصل ملف العراق الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى ملف العراق الإخباري ومحور الشؤون الاقتصادية عبر المتابعة التالية التي وفانا بها مراسلنا محمد كريم عن أرباح القطاع المصرفي التي يقول البنك المركزي إنها سجلت زيادة في الأرباح.
نفى البنك المركزي العراقي ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية عن انخفاض ملحوظ في مستوى أرباح قطاع المصارف الخاصة في العراق بسبب خفض المركزي معدل الفائدة المنوحة على أموال تلك المصارف المودعة لديه من 21% إلى 7%، الأمر الذي أدى إلى تعرض بعض تلك المصارف الخاصة إلى خسائر تسببت بإغلاقها، حيث أكد مستشار البنك المركزي الدكتور مظهر محمد صالح في حديثه لإذاعة العراق الحر أن جميع البيانات الشهرية المسجلة لديه عن نشاط المصارف الخاصة تؤشر ارتفاعا واضحا في معدل أرباحها.
هي كلها رابحة، أنا عندي معدلات خلال السنة الخمسة الأخيرة الأرباح في تصاعد، يعني لا يوجد بنك خاسر. الخسائر إذا كان مصرف أو مصرف يتعرض لمشاكل هاي بسبب سياسات خارجة عن القانون، يعني مو بسبب إنه استثماراتهم في تراجع أو عمليات مصرفية هي بسبب نمط سوق أو مؤثرات سوق، وإنما بسبب خلق القانون. يعني موضوع آخر ليس له علاقة بالربح والخسارة، بس بشكل عام اتجاه الربح لكل المصارف العراقية 33 مصرف على مصرف أو مصرفين هم في تصاعد، يعني وبالتالي قاعدة الربح واسعة وتوزيع الأرباح واسعة.
في السياق ذاته انتقد صالح اعتماد المصارف الخاصة سياسة الاستثمار الآمن المحافظة عبر إيداع أموالها لدى البنك المركزي، الأمر الذي يضر بالقطاع الاستثماري بشكل واضح.
أكو خلل هيكلي بالحقيقة بسياسات المصارف في الاستثمار. المصارف تسعى إلى تحقيق الربح وتعظيمه من خلال الابتعاد عن المخاطر بشكل عام. تتعرف اليوم علاقة بين العائد والمخاطر، كل ما ارتفع المخاطر يزداد العائد، فلذلك مش قد يتحملون ريسك أو مخاطر، لذلك يلجؤون إلى الأساليب الآمنة بتعظيم الربح دون تحمل مخاطر. الاستثمار لدى البنك المركزي هو استثمار آمن 100%، لا مخاطر فيه وبالتالي حقق عائد. الدخول في وساطات لبيع وشراء العملة هي عمليات غير مصرفية، عمليات وساطة بسيطة تولد ربح كبير. فلذلك مع الأسف يعني لا توجد سياسات ائتمانية واسعة يتحمل المصرف بعض المخاطر ويحقق الأرباح.
من جهتها دافعت المصارف الأهلية عن التزامها سياسة الاستثمار الآمن سالفة الذكر عازية الأسباب إلى طبيعة البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال الراهنتان. المدير التنفيذي لمصرف الهدى الأهلي عبد العزيز حسون:
المشكلة هي ليست في إجراءات المصارف الخاصة وإنما هي في بيئة العمل. المعتاد أن المصارف تقرض وهي وظيفتها الأساسية، ولكن المصارف تقرض من الودائع المعتمدة عليها، وعلى المصارف أن تضع الاحتمالات في أماكن آمنة لتتمكن من استعادتها في المواعيد المحددة لإعادة الأموال إلى أصحابها المودعين. مثلا يأتي مستثمر إلى المصارف يريد تمويلا معينا لأنه يقوم بتجهيزات للحكومة، مثلا المصرف يقرضه معولا على أن الحكومة ستدفع في الموعد المعين، والذي يحدث أن الدائرة الحكومية لا تدفع في الموعد المعين.
غير أن الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني أكد أن لا خيار أمام المصارف الأهلية إلا الانفتاح على إقراض استثمارات القطاع الخاص، إلا أن بقاء قروضها بالمستوى التي هي عليه من حيث حجم المبالغ وأمد السداد سيحد من انعكاسها إيجابيا على اقتصاد البلاد.
هم مضطرين أنه يمنحون استثمارات للقطاع الخاص، خاصة وأنه الآن أكو نوعا ما تحسن نسبي في المناخ الاستثماري، يعني هو في عام 2010 و2011 راح يكون مختلف أكيد عن 2009 و8 و7. هناك أكو كثير من المشاريع، مشاريع تجارية أو صناعية وحتى القروض الصغيرة، لكن هذه القروض دائما هي قروض صغيرة وقصيرة الأجل. حتى ممكن أن تنشط الاقتصاد العراقي نحتاج إلى قروض طويلة الأجل من 5 سنوات إلى 10 سنوات فأكثر. المصارف التجارية تمنح قروضها لمدة 2 سنين وبسعر فائدة 11 إلى 12%.
لملف العراق الإخباري محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
المهندس حيدر مستمع لإذاعة العراق الحر ويود أن يكون صديق جديد للإذاعة، أهلا بك.
حسن العبيدي من تكريت، أتمنى أن تزدهر وتتألق إذاعتنا إذاعة العراق الحر وتكون حرة دائما يا رب. إن شاء الله نكون دائما أحرار في صوتنا وأخبارنا وتقاريرنا يا صديقنا حسن العبيدي من تكريت.
المستمع والصديق الدائم لإذاعة العراق الحر من محافظة ديالى المستمع سلام الأوسي يقول: تحيات أهل ديالى لكم يا أحلى إذاعة.
من سامراء كتب نزهان يقول: ليش ما قلتونا يا إذاعة العراق الحر أنه يمكن الاستماع إليكم عن طريق الساتلايت بالتلفزيون؟ أرجو إعلان هذا وشكرا لكم. نزهان من سامراء.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعين الكرام، وفد فرنسي رفيع المستوى برئاسة وزيرة التجارة الفرنسية يزور العراق نهاية الشهر الجاري لافتتاح الخط الجوي بين بغداد وباريس. المزيد من التفاصيل بعد هذا الفاصل الغنائي.
أسرهت ياري وأصلي إلي مهكرم جواجة جواجة مطهي والي بأسرة دوار وارتيوال أسرة دوار وارتيوال إسيلهم أسرهت ياري وأصلي إلي مهكرم جواجة جواجة مطهي والي بأسرة دوار وارتيوال أسرة دوار وارتيوال
مولا خافز الجالي وجوة قلم وخلالي وطفولة تاوي
قرانم مولا مخزن جاني بجوا قوين مخوراني تدخلوا لتا ونجاوي فرخطاني مرساني خل يله أبيت تامم شفر له كسيت مامم قلت له شمي أو شامي وأب مختار شمي يامي أب مختار شمي يامي خل يله أبيت تامم شفر له كسيت مامم قلت له شمي أو شامي وأب مختار شمي يامي أب مختار شمي يامي
ولا أخذ جالي وجوه كلام خلاني وطفولة تاوي
ورانم ولا مخزن جاني بجوان قيوين مخوراني كدخلوا لك أوين جاوي طرق طائم الرشاني خملاب جهلت قومانه ورنگه لحشان اقداله قمت ریختن شکلانه و خهماتی میتی طاله خهماتی میتی طاله خملاب جهلت قومانه ورنگه لحشان اقداله قمت ریختن شکلانه و خهماتی میتی طاله خهماتی میتی طاله مولا مغزم جهانی بجوان قیوانم خورهانیم کد خلولا تاوین گاوی طرق دائم و روشانی مولا مغزم جهانی
بجوان قیوانم خورهانیم کد خلولا تاوین گاوی طرق دائم و روشانی
خایو مها گو بود راتر پهلا ایل امناتم بشکم پهلا انتاتم مشرتم تن ایداتم مشرتم تن ایداتم خایو مها گو بود راتر پهلا ایل امناتم بشکم پهلا انتاتم مشرتم تن ایداتم مشرتم تن ایداتم
مولا مغز جالی بشو پهلا بخورالی بطفو اتاوی
ورانم مولا مغزم جهانی بجوان قیوانم خورهانیم کد خلولت تاوین گاوی طرق دائم روشانی
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا حسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
سيدتي وسادتي، أعلن السفير الفرنسي لدى العراق بوريس بولين أن وفدا فرنسيا رفيع المستوى برئاسة وزيرة التجارة الفرنسية سيزور العراق نهاية الشهر الجاري لافتتاح الخط الجوي بين بغداد وباريس. وأشار السفير الفرنسي خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء إلى توقيع العديد من العقود والاتفاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين. محمد كريم مراسل إذاعة العراق الحر وأثنى بالمتابعة التالية.
عقد السفير الفرنسي ببغداد بوريس بوالون الثلاثاء مؤتمرا صحفيا كشف خلاله عن دخول اتفاقيات التعاون والشراكة الاستراتيجية التي كان العراق قد وقعها مع فرنسا العام الماضي حيز التنفيذ الفعلي، والذي ستتمثل بدايته بإعادة تدشين الخط الجوي باريس بغداد نهاية شهر تشرين أول أكتوبر الحالي.
العراق وفرنسا فتح صفحة جديدة في العلاقة الثنائية واتفق على إقامة مشاركة استراتيجية بلا حدود. فأبشركم لأن اليوم دخلنا في عصر تنفيذ هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال إنجازات ملموسة لها تأثير إيجابي على المواطنين العراقيين والفرنسيين. فأبتدي بزيارة الوزيرة الفرنسية للتجارة مدام إدراك التي ستزور العراق يوم 31 من هذا الشهر، وهذه الزيارة تفتح الخط الجوي الأول منذ 20 سنة ما بين بغداد وباريس.
كما كشف سفير فرنسا لدى العراق النقاب عن اتفاقيتي تعاون بين البلدين وعدد من المشاريع الاستثمارية الفرنسية في العراق تصل قيمتها إلى 40 مليون يورو ستوقعها وزير الدولة للتجارة الفرنسي آن ماري إدراك لدى زيارتها العراق.
أولا اتفاق على حماية الاستثمارات، وفرنسا ستصبح البلد الأول الذي يوقع على النوع من الاتفاقيات مع العراق. ثانيا سيتم توقيع اتفاقية زراعية ترسي أسس للتعاون ما بين فرنسا والعراق في كل المجالات الزراعية. ثالثا احتفال توقيع عقود لصالح شركة فرنسية منها تكنيب وسانوفي ورينوتراكس. إن هذه العقود تركز على شيئين، أولا التدريب، وثانيا نقل التكنولوجيات.
وردا على سؤال توجهت به إذاعة العراق الحر حول طبيعة مقترح حماية الأجواء العراقية الذي تقدمت به فرنسا إلى العراق مؤخرا وما آل إليه هذا الموضوع من تطورات، أجاب السفير الفرنسي بوريس بوالان قائلا:
التخطيط الجوي الفرنسي الذي اقترحناه إلى السلطات العراقية، فهذا التخطيط يكون أولا طبعا في التدريب، ومن جهة أخرى عن تسليح وتسلح، ويعني قدمنا عرضا لشراء طائرات محاربة، وهذا العرض فعلا لا تنافس له بالنسبة لسرعة التسليح. فإحنا الآن في انتظار، وأنا أود أن أشدد على شيء، أن هذه الطائرات الفرنسية المحاربة لا تعارض أبدا أي عرض آخر مثلا أمريكي، لأن هذه الطائرات لها توزيف خاص.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، إلى موضوع الإحصاء السكاني والذي من المزمع إجراؤه مطلع كانون الأول المقبل، حيث ما يزال هذا الموضوع يثير الجدل وخاصة في المناطق المتنازع عليها في كركوك والموصل وديالة. وفي هذا الإطار أكد محافظ نينوى أثيل النجيفي أنه مع إلغاء سؤال القومية من استمارة التعداد السكاني، بينما تباينت آراء المواطنين في المناطق المتنازع عليها حول هذا الموضوع. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر محمد الكاتب.
طالب عدد من المواطنين والمسؤولين في المناطق المتنازع عليها بمحافظة نينوى بالإبقاء على حقل القومية في استمارة التعداد السكاني المزمع إجراؤه في شهر كانون الأول القادم، عدين حذفها غبنا بحق بعض المكونات العراقية، كما قال مدير مركز لالش في ناحية بعشيقة شرق الموصل رعى الطارق.
نحن مع بقاء حقل القومية في استمارة التعداد السكاني، لأن إلغاء هذا الحقل هو إجحاف بحق الكثير من المكونات العراقية والقوميات المتواجدة على أرض العراق والتي غبنت عبر عقود وسنين طويلة. الآن جاءتنا الفرصة التاريخية لكي تبين للعالم أجمع حجم كل مكون في العراق. نحن كإيزيديين نطالب بإصرار شديد على بقاء حقل القومية ضمن استمارة التعداد السكاني.
ويرى مدير ناحية بعشيقة ذنون يونس وفي حديث لإذاعة العراق الحر ضرورة إبقاء حقل القومية في استمارة التعداد السكاني للتعرف على الأعداد الحقيقية للمواطنين، شريطة عدم استغلال ذلك لأغراض سياسية حسب قوله.
نحن مع إبقاء حقل القومية من أجل معرفة كم يمثل مكونات الشعب العراقي، بس نحن أيضا ضد استغلال هذا الشيء لأغراض سياسية من قبل كتل معينة أو مكونات مسيطرة على النسيج الاجتماعي في العراق.
إذا حذف بند القومية من الاستمارة القادمة أو حتى إذا بقي هذا البند، هل تراه يؤثر نوعا ما على التعايش السلمي في مناطقكم؟
التعايش السلمي موجود منذ سنوات عدة في هذه المنطقة، ولا يمكن أي شيء يؤدي إلى إحداث خلل بين مكونات المجتمع المتواجدين في هذه المنطقة.
أما المواطن مهند ذنون من منطقة بحذاني شرق الموصل، فقد طالب بقرارات تضمن حقوق الشعب العراقي بكل مكوناته وأطيافه.
سواء لرأي الغول القومية أو ويا قوية، نحن نشوف أي قرار يخدم الشعب، نحن نأيد القرار، يضمن حقوق الشعب وحقوق الأقليات الكردي العربي المسيحي اليزيدي أي قوميات الشبكي التركماني، نحن دائما ويا القرارات السليمة أن تخدم حقوق الشعب.
وكان وزير التخطيط علي بابان قد كشف عن التوجه لإلغاء بند القومية في التعداد المقبل. من جانبه طالب محافظ نينوى أثيل النجيفي بحذف القومية لأسباب بينها بقوله:
نحن مع إلغاء حق القومية لأننا نعتقد أن حق القومية لا مجال له إذا تحدثنا عن تنمية بشرية وتخطيطية للعراق بغض النظر عن قومياته. يجب أن يحظى بنفس الاهتمام، وبالتالي حق القومية سيكون لا قيمة له إذا تحدثنا عن هذا المجال. أما إذا كنا نتحدث عن قضايا سياسية فهذا أمر مختلف، واعتقد أن القانون الذي صدر بموجبه الإحصاء ركز على أنه لا يكون هناك أي وجود سياسي يستغل في موضوع تعداد السكان.
من ناحية بعشيقة شرق الموصل، محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
سيدتي وسادتي، كشف مدير مديرية الكشف عن المتفجرات جهاد الجابري لإذاعة العراق الحر أن 80% من المتفجرات المستخدمة من قبل المسلحين حاليا هي متفجرات محلية الصنع، بعد أن تمكنت القوات الأمنية من إغلاق المنافذ التي كانت تأتي منها المتفجرات أجنبية الصنع. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد، خالد وليد.
هدوء وسكون تعيشه أغلب محافظات العراق منذ مدة، فلم يسمع دوي انفجار كبير ولم يعلن عن عملية تفجيرية نوعية في العراق خلال الفترة القليلة الماضية. وتؤكد مديرية الكشف عن المتفجرات أن هذا السكون لم يأتي من العدم، بحسب مدير المديرية جهاد الجابري الذي أكد لإذاعة العراق الحر أنه جاء نتيجة إغلاق القوات الأمنية لمنافذ دخول المتفجرات إلى العراق.
المتفجرات النظامية ما قام يستخدموها لأنه نفدت عندهم، لكن دي يستخدمون المتفجرات المصنعة محليا اللي هي هسه لو تلاحظ آخر الأشهر هي نترات الأمونيوم اللي دي يصنعوها من الأسمدة الزراعية مع خلط مواد أخرى. أما مفرقعات نظامية وجديدة أبدا ما معد.
لا توجد حاليا أبدا.
لا 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 لا، يعني هسه إحنا نطلع فكك سيارة فكك عبوات وعبوات لاصقة ما توجد متفجرات. يعني أكو نسبة قليلة مثلا مرات نشوف C4 TNT، لكن أقول لك 80% هي مفرقعات مصنعة محليا.
القوات الأمريكية كان لها رؤية أخرى، إذ أكدت قياداتها عدة مرات في تصريحات إعلامية أن التنظيمات المسلحة تستعد لتنفيذ عمليات نوعية في العراق تزامنا مع إعلان الحكومة الجديدة، فيما يرى المحللون الإعلاميون أن كل شيء متوقع مع وجود سوق نشطة للأسلحة والمتفجرات في العراق، كما أوضح المحلل الإعلامي كاظم المقدادي لإذاعة العراق الحر.
إذا هناك سوق فعلا، سوق للإرهاب موجود الآن في العراق، فتتوقع أنه كل شيء يحدث. هناك إنتاج محلي نعم من كل المواد المتفجرة، وهناك أيضا الذي يأتينا من الحدود عبر إيران، خاصة بشكل خاص من إيران أو من دول أخرى مجاورة. هذا الموضوع بالتأكيد يعني عندما تغيب الدولة ومؤسسات الدولة والرقابة ضعيفة جدا، فهذا السوق ينتعش كما تنتعش الأسواق الأخرى في كل المجالات.
فيما يجد المحللون الأمنيون أن المتفجرات والأسلحة ما زالت تدخل إلى العراق من دول الجوار، مشيرين إلى أن الشواهد على ذلك كثيرة، ومنها العبوات اللاصقة والأسلحة الكاتمة للصوت، كما بين المحلل الإعلامي علي الحيدري لإذاعة العراق الحر.
عبوات اللاصقة من أين تأتي؟ مسدسات الكاتم، ألمانية الصنع وبلغارية الصنع، من أين تأتي؟ من يشتريها ويدخلها؟ نتحدث بالواقع، أرض الواقع. الواقع يقول هنالك دخول متفجرات مسدسات كاسم وعتاد خارق للدروع. هذا ما وقف صناعه بني محليا، وبالتالي بين هنالك دخول.
يذكر أن مديرية مكافحة المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية قد أعلنت الشهر الماضي عن قرب تعاقدها مع شركات بريطانية لبناء مشروع أمني إلكتروني حديث لتعقب السيارات المفخخة. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، العراق يتصدر دول العالم في عدد الألغام، هذا ما أكده رئيس الوزراء نور المالكي في مؤتمر مكافحة الألغام الذي عقد الاثنين، وأنشد فيه المجتمع الدولي مساعدة العراق في جهوده لإزالة الألغام وآثارها المميتة، وفي سياق متصل بمخاطر الألغام وأثاره المميتة على الإنسان والبيئة والحيوان، دعا ناشطون في دهوك الحكومة المركزية وحكومة أقليم كردستان إلى العمل على إزالة الألغام وتنظيف المنطقة والاهتمام بالعاملين في هذا المجال. تقرير عبد الخالق سلطان.
دعت جمعية فيليا، وهي جمعية خاصة بالعاملين في مجال إزالة الأرغام وتأسست في العام 2006، دعت إلى ضرورة الاهتمام بالذين يعملون في مجال إزالة الأرغام، لأنهم يعرضون أرواحهم للكثير من المخاطر، حيث فقد عدد كبير منهم أرواحهم نتيجة ممارستهم لهذه المهنة. شعبان عمر، عضو الهيئة الإدارية لجمعية فيليا في دهوك، وفي حديث خاص بإذاعة العراق الحر، دعا حكومة الأقليم إلى ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة، وذلك من خلال احتساب الخدمة للذين يقومون بإزالة الألغام، حيث أنهم وبحسب قوله ليسوا موظفين رسميين، وإنهم يعملون بشكل عقود مؤقتة.
هناك ستافين من العمل، ستاف دائمي تعيين موظفين حكوميين رسميين، وهذا العاملين في مجال إزالة الألغام هم عقود مع الحكومة الأقليم كردستان. مطالبنا هو أولا تعيين هؤلاء التعيين الرسمي لكي يكونوا موظفين رسميين، واحتساب خدمتهم والذين ومساعدتهم من خلال زيادة رواتبهم وفتح دورات لهؤلاء الكوادر الذين يعملون في هذا المجال خارج القطر، لكي يطوروا أنفسهم من خلال تكنولوجيا وتكنيكيا حتى تكون عملنا عملا أكثر أمانا وأكثر نظافة.
شعبان أشار إلى أن مزيلي الألغام في إقليم كردستان يعانون من صعوبات كبيرة في إزالة الألغام بسبب وعورة المنطقة.
والله صعوبات هي صعوبات كثيرة، منها تكنيكية، منها الآلات التي نستخدمها، هناك ليس آلات متطورة حديثا كما يستخدم العالم الخارجي الآن، والوصول إلى أماكن وجود الألغام صعبة جدا، يعني تعرف طبيعة إقليم كردستان هي طبيعة وعرة وجبال، نحتاج إلى آلات ومكائن متطورة وحديثة لكي نستطيع السيطرة على إزالة الألغام تماما.
وفي السياق ذاته أوضح سليمان تمر رئيس منظمة كردستان لحماية الحيوان أن للألغام تأثيرات كبيرة على الحيوانات البرية،
مثل ما يعاني الإنسان يعاني الحيوان والبيئة من الانفجارات، الإصابات وحرق البساتين والمراعي والحيوانات البرية، وطبعا هذه بالنهاية يؤثر على سلوك ونفسية الحيوان وعلى حتى على الطبيعة وعلى الطيور وعلى كل الحيوانات المستندة، وبالنهاية طبعا هذا يعني يؤدي إلى تقليل بالنسبة الثروة الاقتصادية، حيث فرد بالقرية أو الفلاح من خوفه من تفجيرات والألغام يترك تربية المواشي والزراعة ويذهب إلى المدينة.
عليه فقد دعا سليمان كل من الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان إلى العمل على تنظيف المنطقة من هذه الألغام.
ندعو الحكومة المركزي وحكومة إقليم كردستان بالعمل الجدي على هذا المسألة وإزالة كل الألغام وتنظيف المناطق الزراعية والمساحات الزراعية وخاصة المراعي والجبال والسهول والوديان، لكي يعني يتيح للمزارع أو الفلاح لرعي أغنامهم أو حيواناتهم، وكذلك تنظيف المنطقة لمعيشة الحيوانات البرية.
يذكر أنه بحسب إحصائيات المؤسسة العامة لشؤون الألغام في إقليم كردستان أن الألغام منذ العام 1991 ولحد العام 2010 قد تسببت بمقتل وإصابة أكثر من 14,000 مواطن في الإقليم. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 96.8 وفي أربيل على موجة FM 108 وفي السليمانية على موجة FM 88.8. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، نتابع بصحبة نبيل الحيدري حلقة من برنامج عالم متحول، لكن بعد هذا الفاصل.
فرشت رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار أعصابي امتى الحلوة تحس. فرشت رمل البحر ونامت و
يغطيها وانا مثلك يا بحر وغطى معجب جدا بيها يا صاحبة الجسد الخمري رمل البحر أدفى أو صدري من عمري لعمرك يا عمري انت تمني وبس يا صاحبة الجسد الخمري رمل البحر أدفى أو صدري من عمري لعمرك يا عمري انت تمني وبس
شكرا
وصارت مثل النار عصابي
كالحلوات
حياتي طيورك يا بحر تغازينا وتشرب من ايدينا وموهجك تركض فرحانا وتموس رجلينا يحملها يغطيها وانا مثلك يا بحر واكثر معجب جدا بيها يا شمس انتظري ولا تغيبي خلينا استمتع بحبيبي يا حياتي يا نصيبي يا حبيبتي وبس يا شمس انتظري ولا تغيبي خلينا استمتع بحبيبي يا حياتي يا نصيبي يا حبيبتي وبس وبس صارت مثل النار عصابي
كالحلوات
حياتي طيورك يا بحر تغازلها وتشرب من ايديها وموجك تركض فرحانا وتبوس رجليها والرب يذوب من الغيرة يحضنها يغطيها وانا مثلك يا بحر أكثر معجب جدا بيها
المهندس حيدر مستمع لإذاعة العراق الحر ويود أن يكون صديق جديد للإذاعة أهلا بك
حسن العبيدي من تكريت أتمنى أن تزدهر وتتألق إذاعتنا لإذاعة العراق الحر وتكون حرة دائما يا رب إن شاء الله نكون دائما أحرار في صوتنا وأخبارنا وتقاريرنا يا صديقنا حسن العبيدي من تكريت
المستمع والصديق الدائم لإذاعة العراق الحر من محافظة ديالى المستمع سلام الأوسي يقول تحيات أهل ديالى لكم يا أحلى إذاعة
من سامراء كتب نزهان يقول ليش ما قلتونا يا إذاعة العراق الحر أنه يمكن الاستماع إليكم عن طريق الساتلايت بالتلفزيون أرجو إعلان هذا وشكرا لكم نزهان من سامراء
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577
مستمعينا الأعزاء نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري حلقة من برنامج عالم متحول يستضيف فيها الباحث رشيد الخيون
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري
في تاريخ العراق المعاصر محطات ومواقف ومفاصل ما زالت موضع اختلاف وخلاف، ليس لجوهر الموقف نفسه ولكن لطريقة نقلها وأمانة روايتها. في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول نتناول تأثير الرواية التاريخية على واقع الحياة في العراق المعاصر. أستضيف اليوم الباحث الدكتور رشيد الخيون، أهلا به وبكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا.
التاريخ العراقي بشكل عام والمعاصر بشكل خاص، يعني هناك ارتباكات في قراءة هذا التاريخ، وبالتأكيد أن السبب يرتبط بالراوية لهذا الحدث. دكتور رشيد الخيون، متى وكيف ومن يكتب التاريخ العراقي برأيك؟
اللي كتبوا لحد الآن أغلبهم ما أريد نقول بالإطلاق أنه وقعوا تحت تأثير العقيدة أو الأيديولوجية والحدث من رؤيته الحزبية ورؤيته الشخصية. ولذلك أنا أشوف من خلال ما أقرأ كتب المذكرات، وهي بالحقيقة تعطيك مجال كبير على للنظر في التاريخ العراقي المعاصر، تقريبا هو ما كتب هو في المذكرات. لحد الآن ليس هناك من كاتب مذكرات قال إني كنت على خطأ أو حزبية كان على خطأ. حتى إذا أراد أن يقولها فيقولها بتبرير، أنه نحن لجأنا إلى كذا حادثة من القوة، كذا حادثة من هذا لأنه كذا. فبالحقيقة الضحايا لحد الآن من كل الأطراف لم يكتب تاريخهم، بمعنى أن الجلاد الكاتب الذي هو كتب مذكراته على سبيل المثال، ولا أقصد شخص معين
مفهومنا
معين، هو كتب بالحقيقة يريد أن يبرر نفسه ولا يريد أن يعطي الضحية حقه بالدفاع عن نفسه.
عفوا، وربما يريد أن يثبت الصورة التي يرغب لنفسه، يعني
هو الصورة التي يريدها له ولحزبه. هو ليس في التاريخ المعاصر أيضا، ممكن حتى في التاريخ الإسلامي، وهذه عبارة أو مقولة التاريخ يكتبه المنتصرون هي صحيحة إلى حد بعيد، ولكن ليس هذا معناه أنه أن الصورة العادلة لكتابة التاريخ معدومة جدا.
إذن أين الصورة العادلة للتاريخ المكتوب؟
الصورة العادلة في الكتاب المحظور، وأنا الآن لا أريد أن أجيب نماذج، لأن إذا أتيت بنماذج سيعدم الحياد بالحديث. أنا من وجهة نظري قرأت هناك يعني مثلا خصوم عبد الكريم قاسم، بعض خصوم عبد الكريم قاسم الذي كتبوا اعترفوا له بإيجابيات. هذا أجيب لك إياها مثل. هذا الاعتراف الإيجابيات اعتبره هو نوع من المراجعة، نوع من الحياد، أنه أنت أن تكره شخص، أن تخاصم شخص وتذكر لإيجابيات، هذا مؤشر بخير. قرأت مذكرات كثيرة استفادت منها بالحقيقة كاعتراف لمرحلة معينة لشخصيات معينة. يعني أنا شخصيا بالحقيقة أنا يمكن في يوم ما كنت واقع تحت هذا التأثير، يمكن التأثير الفكري أو التأثير العاطفي أو كذا، ولكن وجدت نفسي وقبل سنوات ليست قصيرة. لابد عندما ننظر في قضية حدث معين، في قضية معينة، لابد أن ننظر إلها من خلال ما كتب عنها من خصومها وما كتب عنها من أصحابها.
نعم، لكن أين يلوذ القارئ العادي المواطن العادي بما يتلقاه من كتابات؟ في الانفتاح الهائل غير محدود لوسائل الإعلام والنشر اللي صار بعد 2003، عرضت بين مذكرات وبين شهادات، بعضها مثلومة بعضها غير مؤكدة، إحالات عجيبة غريبة ربما صحيحة وبعضها، أمام هكذا زخم القارئ العادي كيف يتسنى له أن يعني يحتاط أن يكون دقيق في الاختيار برأيك؟
ولذلك احنا نقول انه لابد لتثقيف المجتمع، لابد من تخليص المجتمع من مسألة الرأي الواحد،
القارئ إذا لم يكن على مستوى من الثقافة ما أعتقد راح يستفيد، وما أعتقد هو فعلا راح مثل ما تفضلت أنت راح يظلم ويظلم التاريخ أيضا. ولذلك قراءة التاريخ هي إلى حد ما أيضا غريبة على كتابته، أنه اللي يقرأ التاريخ لابد أن يكون متسلح بأفكار بثقافة التسامح، ومن يثقف بثقافة التسامح ما يكتفي بقراءة رواية واحدة ولا يكتفي بكتاب واحد. هو هذا هو اللي قادنا إلى المسائل الطائفية التي نراها الآن بعنف وأدت إلى الدماء. أنه عندما يقرأ القارئ كتاب واحد ويقتنع فيه ويترك الآخرين، هو يتعصب لرأي هذا الكاتب، سواء كان هذا الكاتب فقيه أو سواء كان هذا الكاتب مؤرخ.
لنقل أكو تجارب، يعني الدول الأخرى اللي نقول متقدمة الغربية أيضا لها تاريخها ولها طريقة عرض التاريخ. الملاحظ أنه ليس هناك اختلافات شديدة وحادة في آراء كتابة تاريخ مجتمعات أخرى أوروبية غربية أمريكية. كيف تجاوزوا هذه المشكلة ولو إن كان نسبيا؟
ليس هم الذين تجاوزوا، ليس كتاب التاريخ وقراء التاريخ تجاوزوا، إنما توفر لهم نظام سياسي ونظام اجتماعي، والدرج من خلال هاي العشرات السنين. ولذلك انطرحت عندهم ثقافة الاعتراف بالآخر، وهذه طبقوها الاعتراف بالآخر من خلال بداية الانتخابات اللي صارت عندهم قبل عشرات السنين، ومن خلال القراءة المتنوعة، ومن خلال حرية الإعلام وحرية الرأي. قمع الرأي عليه عقوبة في هذه الدول اللي تفضلت عنها. ولكن احنا لدينا الآن ما زال، وهو في العراق بعد 2003 ونقول ديمقراطية ونقول كذا، ولكن تشاهد أنه فضائيات وهي محسوبة إلى حد ما رسمية تجنح إلى تعصب، تجنح إلى أوقع في الرأي. يرادنا زمن، يراد زمن لا نحتب على الناس، ولا هو قصور في الناس، ولكن هو قصور في النظام اللي شل حركة عقول الناس لسنوات طويلة.
طيب، يعني ربما الآخرون تجاوزوا عقدة التاريخ، ألا يشير هذا أو يؤكد أننا من أمم أو من أمة يعني تتكئ فقط على التاريخ؟ يعني حتى لما نريد نستعيد أو نتحدث عن مجد، نتحدث عن مجد غابر، سنعيد مجد الآباء، نستذكر النماذج الأولى، الأئمة، القادة، الأنبياء، الكذا، يندر أن تتواجد لغة مستقبل، مفردات مستقبل في حديثنا. يعني ما رأيك أنت بهذا؟
هو إحنا ناس عشاق للماضي. والسبب ليش؟ السبب شنو السبب؟ السبب أنه القادم هو دائما سيء، يكون تراكم سيء هناك دائما. عندما أنت تكون في حدث معين ويبتعد هذا الحدث عنك زمنيا وتقع بما هو أفضع، طبعا ستتكلم عن ذاك الحدث برومانسية، وستتكلم عنه بمودة، وتود أن تعود له. لو كان لدينا رجال أو لدينا أحزاب، كيانات سياسية التي تستطيع أن تصنع ما هو أفضل، لا نبقى أن نبكي على الماضي. المشكلة اللي عندنا إحنا أيضا عندنا ثقافة دينية صعبت علينا كثير من الانفتاح على الآخرين، أنه دائما نحن على حق، سواء كنا من ناحية المذهب أو من ناحية الدين. المشكلة لأن إحنا ماخذين هذا مقدس، لا غير أنه أن تتعبد بهذا المقدس، ولكن أن تفهم أن الآخر الذي يعبد الأشياء الأخرى أو يعتقد بالأشياء الأخرى هو هم صاحب حق،
وأيضا هو يعتقد هو أنه الصح الأوحد، ربما
هو الصح الأوحد. ولذلك هناك تجربة في العراق لشخص معروف جدا، علي الوردي.
نعم.
علي الوردي من الباحثين في علم الاجتماع، وهو يستخدم التاريخ لبحث علم الاجتماع وليس مؤرخ بهذا المعنى. تمكن من هاي العدالة عندما يكتب. هو لماذا؟ لأن هو تبرع وهو يكتب من هاجس طائفي مذهبي، ومن هاجس ديني، ومن هاجس قومي. عندما يتبرى الإنسان من هاي الهواجس اللي حوله، يستطيع أن يعشق خصمه. خصمه هو اللي أفهم أنه خصم مذهبه أو خصم دينه. ولذلك لابد إلي من أكتب أنا الآن مثلا عن المذهب الحنبلي وأنا ليس حنبلي، لابد أن لا أبقي كراهية في نفسي للحنابلة. فإذا بقت هاي الكراهية في نفسي، أنا لا أستطيع أن أوفر أي مادة تفيد القارئ، أي مادة تفيد المجتمع، خاصة في التاريخ، وهو مسألة خطورتها تجي
من أكثر العلوم الاجتماعية. لابد أن تكون متسلح بالبراءة مما حولك من تعصب.
جميل. ربما استحضارك للعلامة الحقيقة دكتور علي الوردي جدير أيضا باستعادة نموذج علي الوردي، أعتقد استثمر بيئة ولبوس الاجتماعي والديني والطائفي في أن يكون نموذج تحليل اجتماعي، وبالتالي فكك الشخصية اللي هو يتمثلها كشخص وكعائلة وكمنطقة، واستفاد منها في بحث العلمي المستقبلي وظفها.
بالضبط. أيضا شخص آخر مثلا الدكتور عبد العزيز الدوري. عبد العزيز الدوري في أول كتاب له اللي هو طروحته العلمية الاقتصاد العراقي في القرن الرابع الهجري على ما أعتقد هو هذا الاسم، لما تقرأ هذا الكتاب تعتقد أن الشخص الذي يكتبه ملاك.
الله.
لأن كان متبري بالحقيقة، لكن لما دخل الهاجس القومي عليه لفترة معينة اصطبغت كتاباته بذاك الهاجس، وقدر عبد العزيز الدوري بعد يمكن سنوات قدر يتخلص من هذا، وفعلا كتاباته اللي اجت بعد الشعوبية وما بعد اجت كتابات ممتازة. وأنا بالحقيقة لما أقرأ رواية يستخدمها عبد العزيز الدوري بكتبه التي تحرر فيها من التعصب القومي الذي كان عليه في الخمسينات وفي بداية الستينات، أكون واثق منها جدا، لأن الرجل اعتبره أنه مؤرخ. طبعا أنا ممكن أجيب لك نماذج من المحققين، أنا لما أقرأ تحقيق لجورجيس عواد أو ميخائيل عواد أو أقرأ لعبود الشالتي، هؤلاء المحققين طبعا هناك غيرهم، الحقيقة أنا مطمئن جدا هؤلاء عندما يأتون برواية عن مذهب عن دين أنا أخذها، ولا يلومني السامع المستمع عندما أقول أخذها وأنا مغمض، عندي ثقة فيهم.
صحيح. وأسسوا منهج بحث وتحقيق فعلا. أحسن.
نعم نعم. وغيرهم الكثير الذي اشتغل وكتب بالتاريخ بهذا الاتجاه. نعم.
أخيرا دكتور، وإحنا نتحدث عن التاريخ وتأثيره على التحولات الاجتماعية، إحنا الآن في موسم تغيرات كبيرة وحاسمة في تاريخ العراق. دعني أشير بوضوح أن الاتكاء على التاريخ والرواية واحد من أدوات التأثير في حياة العراقيين اليوم، يعني مثل ما قلت نحن أمة أو ناس نستند على رواية تاريخية على حدث تاريخي، وبالتالي تقاس الأشياء به. كم يشكل هذا الحال خطر على بناء فعلا مجتمع صحيح وسليم لمستقبل يفترض عصري؟
يتفضل حضرتك، هو كان جواب حقيقة، يعني أنت 90% من السؤال هو الجواب حقيقة. ولذلك يجب أن يكون الاهتمام بوزارة التربية والتعليم، يجب أن يكون الاهتمام بوزارة التعليم العالي، يجب أن يكون الاهتمام بوزارة الثقافة. مثل هذه الوزارات يجب أن يؤخذ الحذر الكامل أن لا يتسيد عليها من في نفسه خيط من العنصرية، سواء كانت طائفية أو سواء كانت قومية أو سواء كانت دينية أي شيء آخر، لأن هي هنا مصنع العقول، وهنا كل مراكز البحوث هي تلتقي بهذه الوزارات الثلاث. ولذلك أقول أنه للذي يسمعني أنه هذه الوزارة الجديدة التي إن شاء الله ستتشكل لابد أن تأخذ هذه الثلاث الوزارات بنظر الاعتبار، أن لا تسلم إلى حزبي من أي حزب، أن لا تسلم إلى من هو لا علم له. يجب أن تنقى هذه الوزارات وتعتبر من الوزارات السيادية، ولا تهمل أن تعطى هكذا لسد فراغ في المحافظة. هذا اللي أقوله.
بالتأكيد هذه أمنية يقاسمك إياها الكثيرون. شكرا جزيلا لضيفنا الدكتور رشيد الخيون في قراءة لتحولات التاريخ وتأثيره على حياة المجتمع والعراق بالذات. شكرا جزيلا لك. شكرا لرفقتكم أعزائي المستمعين، تحية من معد ومقدم برنامج عالم متحول نبيل الحيدري، وألتقيكم في حلقة مقبلة وفي زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، فإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.